بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في أهل العام للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بالفضيلة.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة وفقهه في عنوان فقه الأذكار. وحديثنا اليوم عن ذكر تلقين المحتضر قبل الوفاة، وذلك ثابت في حديث، منها حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ آخر قال كثير بن مرة: قال لنا معاذ في مرضه: قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كنت أكتمكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فهذا الذكر عظيم، وهو من الأذكار الثابتة في السنة، ويقال للميت يذكر به وهو على فراش الموت وهو يحتضر ليختم حياته بالإسلام كما بدأها بالإيمان والإسلام. وقال من كان، يعني من كان من المسلمين وأهل التكليف. وهذا لمن كان آخر نطقه، آخر كلامه، وختم حياته بهذه الكلمة يذكر بها، ولا بد ليذكر بها أن يثبته الله عز وجل، أن يثبته الله عز وجل لينجو من النار، لأن هذه الكلمة عظيمة وثقيلة في الميزان وعظيمة. من أحبه الله ونجاه نطق بها في آخر كلامه، ختم بها حياته. ولا ريب أن الإنسان لينطق بهذه الكلمة، يستطيع أن ينطق بها لسانه، لا بد أن يأتيه الثبات من الله، ويأتي الثبات لمن عاش حياته في الإيمان، في الخير، في الإسلام، في ذكر الله دائما. فهنا يحتاج أن يتذكر هذه الكلمة، لأن وقت النزع يثقل اللسان وقد يعرق الجبين، ويكون الإنسان في أهوال ويكون في خوف ورعب، إلا من طمأنه الله وبشره. فلكي يذكر هذه الكلمة وينطق بها ويسمعها يحتاج إلى قوة إيمان وقوة ثبات من الله عز وجل. من كان آخر كلامه، يعني آخر شيء ينطق به في الدنيا قبل الرحيل، قبل الخروج من الدنيا وقبل خروج الروح من البدن، يعني من كان آخر كلامه وهو خارج من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة، عالم البرزخ ثم الآخرة. بعد ذلك، لأن الإنسان إذا مات انقطعت صلته بالدنيا ورحل منها، فحتى ينجو يعيش على الإيمان، يعيش على الإسلام ويختم حياته بالإسلام وبالتوحيد، لا يقبل منه غير ذلك. من كان آخر كلامه، ما هو آخر كلامه؟ لا إله إلا الله. هذا هو الوارد في تلقين الميت، الذكر الصحيح، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يعبد في الكون إلا الله، ولا يتجه القلب والفؤاد والسمع والبصر واللسان إلا إلى عبادة الله وحده، لا يتخذ من دونه آلهة، لا يعبد مع الله إله آخر، أي واحد. لا إله نفي، لا يتخذ مع الله آلهة أخرى، إلا الله إثبات، إثبات الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يلقن لا إله من كان آخر كلامه. أما أن المسلم على فراش الموت يتذكر الكلمة فينطقها بنفسه أو يعان على ذلك كما سيأتي. قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي المحتضر يدخل الجنة بعد ذلك. لماذا وجبت له الجنة، أي حقت له الجنة ولزمت له الجنة، لابد أن يدخلها شهادة. هذه الكلمة كما شهد لله بالوحدانية تشهد له بالجنة، لأن الإنسان في هذا الموقف العصيب يكون مخلصا تائبا. عادة تخرج هذه الكلمة من القلب بندم وإخلاص، ندم على ما مضى وإخلاص لله بكلمة التوحيد ورجوع إلى الله وشهادة وإقرار بأن الله هو الإله الواحد الحق المستحق للعبادة والعبودية. إذن هذا الموقف المهيب لا مجال فيه للنفاق ولا اللعب والهزل، لأنه موقف جد وحقيقة وتسليم، تسليم تام لله تعالى. لذلك إذا قيلت هذه الكلمة في هذا الموقف تكون عن صدق، يعني الإنسان ممكن وهو بخير وعافية وليس على فراش الموت ولا هو مريض يقول هذه الكلمة، ربما لا تكون بإخلاص، أو يقولها نفاق، أو يقولها رياء، أو يقولها ويخالفها، ولكن هنا على فراش الموت تخرج بصدق وإخلاص ويقين، وتأتي ممن يستحق أن ينطق بها. لذلك فرعون ما استطاع أن ينطق بها، لم يستطع، لأنه لم يكن صادقا في حياته. وهكذا على المسلم أن يستعد لمثل هذا الموقف، وأن يجهز نفسه أن يستطيع ينطق هذه الكلمة، يختم بها حياته قبل أن يخرج من الدنيا، يخرج بالتوحيد، يخرج بالإسلام لينجو، لأن لا نجاة إلا بهذا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. فيختم حياته بلا إله إلا الله لينجو. لكن هذه الكلمة تحتاج إعداد في الحياة، استعداد، ذكر لله، إخلاص، توحيد، عمل صالح، ابتعاد عن المحرمات، اجتهاد في الطاعات، ليأتيه الثبات هذا الوقت حين يثقل اللسان ويعرق الجبين، ولا يستطيع الإنسان أن ينطق بسهولة، يريد ربما يوصي لا يستطيع، ويرى أهوال أمامه، يرى ملائكة أمامه، يرى الأهوال، فيكون في النزع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذه الكلمة، ولذلك لما كان عمه أبو طالب على فراش الموت كان يحاول أن يلقنه هذه الكلمة: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، أي يريد أن ينطق بها ولكنه لم ينطق بها. إذن هذا معنى هذا الحديث وهذا مغزى وفيه فوائد، أن هذه الكلمة كلمة ثقيلة وعظيمة، ولذلك كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية أتت لمثل هذا، لإقرار عبودية الله وحده، ولإقرار توحيد الله وحده، ولإقرار عبادة الله وحده لا شريك له. أيضا أنه الثابت في السنة أن الميت يلقن لا إله إلا الله فقط، لا يزاد عليها. لماذا؟ لأن هذا الوارد في السنة، ليس هناك زيادة عليها، ولا يعني لم يثبت الدليل يقال له لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يحتاج الشهادة للدخول في الإسلام والقرار، لكن عند الموت فقط يلقن لا إله إلا الله فقط، لأسباب: أولا لأن هذا الوارد في السنة لا يزاد عليه أكثر من هذا، لأن هذا أمر توقيفي تعبدي. الأمر الثاني، الوقت لا يسع لأكثر من هذا، حتى لا تحصل هناك يعني نوع من الربكة للميت، لأنه هو أصلا مرتبك، هو في حالة مهيبة، في حالة فزع، بصر شاخص مقبل على أهوال، فهو الآن يحتاج إلى كلمة يخرج بها سالما من هذه الدنيا تكفيه لا إله إلا الله. فلو زاد عليها الملقن ربما يرتبك هذا الميت. لذلك سبحان الله، من رحمة الله أن جعل فقط هذه الكلمة للتلقين فقط على فراش الموت. هذا هو التلقين الثابت في السنة، وهناك تلقين آخر ما بعد الموت على القبر، هذا لا أصل له، أن الميت يقال له يا فلان بن فلانة اذكر عملك الصالح، اذكر توحيدك، اذكر كذا، هذا لا دليل عليه، في أحاديث ضعيفة، وإنما يدعى له بعد الدفن، يدعى له ويطلب من الله الثبات، هذا هو الصحيح. فهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لها فضائل ولها يعني معاني عظيمة. من فضائلها أنها سبب للنجاة من النار ودخول الجنة، هذا مهم جدا. لذلك من كانت آخر كلمة نجا من النار، آخر كلامه نجا من النار ودخل الجنة. ومن فضائل لا إله إلا الله أن المسلم إذا كان يشهد بها، لو خلط بعمل أعماله بعمل سيء وبقي على التوحيد، لم يخرج من الملة، لم يشرك، لو دخل النار سيخرج منها يوما ما، لن يخلد فيها، لأنه موحد وإن أخطأ في بعض المعاصي. وهذا حديث، وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذه من فضائل كلمة التوحيد، أن الموحد ربما خلط بعض الأعمال السيئة لكنه يخرج من النار في النهاية ويطهر ويدخل الجنة. أيضا من فضائل لا إله إلا الله أنها أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله كما جاء في بعض الأحاديث. أيضا من فضائلها أنها تصل إلى الله، تصعد إلى السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنبت الكبائر. وأخيرا من فضائل لا إله إلا الله أنها ثقيلة في الميزان، تطيش أمامها باقي الأعمال والسجلات، هي لا إله إلا الله ثقيلة، خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الله. نسأل الله أن يثبتنا وياكم على هذه الكلمة الطيبة، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ سؤال عن حكم أن يترك يقول القرآن يعمل نعم يقول في سواء في محل أو في منزل أن القرآن يكون يعمل ويقرأ ويقول من في المنزل يعني فضل الشيخ يمارسون حياتهم الطبيعية.
نعم.
هل يجب عليهم الاستماع للقرآن أو هذا الأمر جائز؟
نعم. هنا لابد ننتبه لمسألة وهي أن القرآن أولا بعض الناس يتركه في البيت وهو يقرأ من قارئ أو من الإذاعة لأجل تحصين البيت أو تحصين الدار، خاصة إذا كان الأهل أو أحد من الأولاد أو كذا في عين أو في البيت سحر أو مشكوك أن أحدا قد سحر، أو حتى في المحلات أحيانا يضعون القرآن للخير والبركة، ولا شك أن كلام الله بركة. لكن هنا ننتبه إلى أمر، لا مانع من يعني تشغيل صوت القارئ والقرآن في البيت في الصالة أو في الغرف، ولكن ننتبه لأمرين. الأمر الأول أن لا يكون مع القرآن لغو في البيت، كلام أو أحد واحد يسمع القرآن والثاني يشوف مسلسل والثالث حاط تليفون يسمع أغاني أو يطالع مثلا أفلام أو مشغول والقرآن يتلى وكل واحد مشغول بشيء، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن هذا ليس فيه إكرام واحترام لكتاب الله، والله عز وجل نص على هذا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنصتوا، لابد من الإنصات عند تلاوته سواء كان في البيت أو في السيارة. فإذا شغل القرآن في الصالة أو في الغرفة يسمع له. الشيء الثاني، إذا كان الناس في الصالة والأولاد والأهل كل واحد مشغول، هذا يسمع كذا وهذا يلعب كذا، يطفأ ويوقف صوت القارئ، يوقف ويترك يعني يشغل في حالتين، إما نجلس ونستمع الكل يستمع وينصت وساكت، أو إذا مثلا خرج أهل الدار من البيت فيحبون يخلون القرآن يعمل يحصن الدار، ما في مانع حينذا، ما في مانع. التنبيه الأخير أنه لا يغني فقط يعني جعل القارئ يقرأ في البيت لإخراج الشياطين أو الجن أو إبطال السحر، لابد من أهل البيت يتلون القرآن أن يتلوا القرآن أيضا، لابد أن يتلوا هم أيضا القرآن الكريم بالإضافة إلى الاستماع والإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يبقى فيه شيطان أو يخرج منه، والله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
مرحبا شيخ، والله بغيت أسأل بالنسبة للصلاة الاستخارة، الحين الصلاة هاي يعني هل يجوز أن نقول دعاء من كتيب أو من تليفون محمول؟
إن شاء الله.
وثانيا يعني الصلاة الاستخارة لها وقت معين بالليل أو النهار ولا أي وقت؟
إن شاء الله.
وبعد يعني في آيات معينة تقرأ
بالاستخارة؟ واضح إن شاء الله محمد،
مشكور.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله جابه، حياك الله. نعم، جيب فضل الشيخ ومعنا مكالمة. نعم فضل الشيخ، قبل أن نجيب على سؤال محمد، أيضا يسأل عن خطبة الجمعة، يقول إذا دخلت المسجد وفي يقول مقدمة الصف الأمام توجد فرج كثيرة والناس يقول جلسوا في الصف المتأخر، هل يجوز لي أن أتخطاهم حتى أصل إلى هذه الفرج؟
نعم، الأصل هنا لابد من أمرين. الأمر الأول أن الداخلين إلى الصلاة، صلاة الجمعة، أن يجلسوا في الصف الأول فيملأ ثم الثاني ثم الثالث، وأن لا يتركوا فراغا في المقدمة، فبعضهم يفعل هذا لأجل سرعة الخروج، ولكن يتقدم كلما جاء المصلي يتقدم، هذا الأصل الأول. فإذا امتلأت الصفوف حينئذ يأتي الأصل الثاني، وهو أنه لا يجوز تخطي الرقاب والتقدم للمتأخر لأن الصفوف ممتلئة في الأمام ويؤذي المصلين بقدميه ويتقدم لمكان أصلا هو ممتلئ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات مرة فجاء رجل يتقدم ويتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس يعني بتخطي الرقاب بقدميك وآنيت تأخرت. فهذا الأصل أن الناس يملؤون الصف الأول ثم الذي بعده لا يتركون فروجات، وأنه حينئذ لا يتقدم أحد ولا يتخطى الرقاب. لكن استثنى العلماء حالة فيما لو أن المصلين تركوا فراغا في المقدمة واضحا بينا فروجات وجاء مصلي، فحينئذ يمر من بينهم لأنهم هم المقصرون، كان ينبغي عليهم لا يتركوا هذا الفراغ وأن يتقدموا. ولكن حيث إنهم تركوا هذا الفراغ وجلسوا في المؤخرة فحينئذ يتقدم ولكن دون أن يؤذيهم، يعني يستأذن ويتقدم، يستأذن ويتقدم وبخطوات دون أن يؤذي أحد بقدميه إلى أن يملأ الفروجات التي في المقدمة. هذا التفصيل في هذه المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد سلام صلاة الاستخارة يقول هل يجوز أن أقرأ دعاء الاستخارة من كتيب مثلا أو من الهاتف النقال؟
نعم، من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن تحفظ الدعاء ومع التكرار يحفظ. يعني الإنسان إذا طبق الاستخارة في حياته وجعل هذه السنة نصب عينيه يطبقها فيما يعزم أن يفعل، فحينئذ سيحفظ الدعاء إن شاء الله، يستعد ويحفظه جيدا ليقوله، هذا أفضل. لكن إن كان أتاه أمر وهو لم يحفظ لا يترك الاستخارة، يصلي ركعتين فإذا سلم أخرج الكتيب أو الهاتف وقرأ الدعاء، ولكن ينتبه لأمر، عندما يقرأ يقرأ بتمعن، يعني حاضر القلب. الحافظ يقرأ بتمعن حاضر القلب، لكن الذي يقرأ من ورقة أو كتيب أو الهاتف ربما يسهو، فينتبه أنه وهو يقرأ الدعاء يقرأه بقلب حاضر مستحضر الكلمات لأجل يستجاب له، لأن هذا الدعاء استخارة هو دعاء، دعاء طلب خير الأمرين، خير الأمرين أو خيري الأمرين أو أفضل الأمور وأحسنها عند الله سبحانه وتعالى. لا يترك ولو يقرأ لكن يستحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب ساهٍ لاهٍ، والله أعلم.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل هناك وقت معين أو آيات معينة في صلاة الاستخارة؟
أما الوقت فليس هناك وقت معين، إنما متى ما عزم على الأمر فحينئذ يأتي بالصلاة ويركع ركعتين، يصلي ركعتين ثم بعد السلام يقول الدعاء عندما يهم بالأمر يعزم على الشيء. فهو لو فكر مثلا يشتري سيارة ولم يعزم بعد، ما هم بالأمر، إنما مجرد فكرة أو خاطرة في باله، حين لا تحتاج استخارة. لكن إذا عزم قال خلاص سأشتري واختار نوع السيارة، حينئذ يستخير في ليل أو في نهار. لكن هنا التنبيه على أمرين، الأمر الأول أن يجتنب أوقات النهي ما استطاع، لا يستخير في وقت النهي إلا إذا اضطر، يعني ليس عنده وقت، فأوقات النهي تجتنب. أفضل كان بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح أو رمحين، بعد العصر إلى الغروب ووقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة لا تؤجل، يعني مثلا عنده حصل سيارة ولا بد يرد يعطي الجواب يريد ولا، وكان مثلا في وقت النهي يستخير وحينئذ يقدم على الأمر، لأن السبب لا بد منه خلاص، يعني كانها من ذوات الأسباب، حينئذ يقدم على الأمر. الأمر الثاني، بعض الناس يظن أن حتى يستخير لابد يكون في الثلث الأخير من الليل مثلا أو يرى رؤية، وهذا غير صحيح. إذا استخار وقت إجابة الدعاء هذا جيد، لأن الاستخارة دعاء، مثلا بين الأذان والإقامة استخار، أو تذكر الموضوع وهو في الثلث الآخر من الليل يصلي فاستخار. وإلا في الأصل أن يستخير متى ما عزم وهم بالأمر وأراد أن يقدم عليه وأن يفعله. الأمر الثالث هو سؤال عن آيات معينة، ليس للاستخارة آيات معينة ولا سور معينة، ما عدا سورة الفاتحة طبعا لابد من قراءتها في الركعة الأولى والثانية. أما بعد ذلك بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية يقرأ ما تيسر ما يحفظ، وليس هناك تخصيص لآيات أو سور معينة في الاستخارة لعدم وجود الدليل الذي دل على تخصيص آيات أو سور معينة في الاستخارة، لا يوجد هناك دليل ينص على هذا. وإن استحب بعض العلماء شيئا ما فهذا استحباب من عندهم، ولكن كدليل لا يوجد دليل في اختيار آيات أو سور معينة للاستخارة. يقرأ المسلم ما تيسر له أو ما كان في باله أو حفظه، هذا هو الصحيح، لأن تخصيص آيات أو سور معينة في مثل هذا الموطن وهو أمر تعبدي يحتاج إلى دليل. والعلماء عندهم قاعدة يقولون الأصل في العبادات المنع حتى يريد الدليل، ويقولون هذا التوقيفي، والتوقيفي يعني ما وقف على الشرع حتى يأتي به الدليل، ولا دليل على تخصيص آيات أو سور معينة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، نجيب فضل الشيخ على أسئلة الرسالة النصية القصيرة. يقول هل المرض يكفر الذنوب حتى لو أصيب الإنسان بالمرض عن إهمال منه؟
نعم يكفر ولو كان عن إهمال، إذا كان صبر واحتسب بعد ذلك وأثر فيه المرض وصبر واحتسب وطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء والصبر واحتسب عند الله هذا الداء. لأن المسألة هاي تتعلق بالتداوي، هل هو واجب التداوي؟ من أهل العلم من يقول بوجوبه، منهم من يقول باستحبابه، وأقل أحوال أن يتداوى الإنسان إذا أصيب بداء، لا يترك الداء يستفحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علم من علم له علمه وجهله من جهله. فهنا يقول تداووا عباد الله، أي يبحثوا عن الدواء لكل داء، وكل داء له دواء، قد يعلمه الأطباء وقد يعرف بعضهم وقد يجهل البعض. فهنا الإنسان يتداوى ولا يترك المرض يستفحل ويكثر في جسده، وخاصة المؤمن فحياته خير له، خير له أن يعيش ويعمل الصالحات ويعمل البر ويتزود من الخير والحسنات للآخرة، فلا يدري الإنسان أي حسنة تنقذه يوم القيامة، ربما التي لم تأتي بعد، أو أي عمل صالح سينقذه، لا يعلم الإنسان من هذا، فلذلك يتداوى. أما إذا تداوى ومرض أو قليلا أهمل فمرض ثم احتسب، فإن شاء الله كفارة له كما جاء في الأحاديث الصحيحة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا تعب إلا كفارة، حتى الشوكة يشاكها. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ولما دخل على رجل يوعك بالحمى قال له كفارة لا بأس طهور إن شاء الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفارة، ولذلك نهى عن سب الحمى لما فيها من الكفارة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، فضل.
حياكم الله، مشكورين على البرنامج.
الله يبارك فيك. نعم.
فيما يخص صلاة الجماعة، فبعد ما تنقضي صلاة الجماعة في المسجد، في إخوة يعني متأخرين عن الصلاة، فيصلون جماعة، يعملون جماعة ويصلون. فعايز أسأل إذا هل هذا من السنة؟ هل هذا يعني من فعل الصحابة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله جابة. نجيب الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول إذا انتهت الجماعة الأولى من الصلاة في المسجد ثم أتى يقول مجموعة من الأشخاص تأخروا عن الجماعة، هل يجوز لهم أن يصلوا جماعة ثانية؟
هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى بين مجيز ومانع لذلك. وإن كان كثير من الفقهاء يمنع تكرار صلاة الجماعة ويرى أن الصلاة الأولى أو الجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية، وبعضهم طبعا يجيز هذا ولهم أدلة، وهناك أدلة وردت في فضل صلاة الجماعة، لكن هل هذه تشمل الجماعة الثانية أم لا؟ مؤكد أنها تشمل الجماعة الأولى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تربو أو تزيد على صلاة الفذ 27 درجة. هذه الأحاديث، وصلاة الواحد صلاة الاثنان أفضل من الواحد، هذه الأحاديث في الجماعة الأولى التي هي الجماعة الشرعية مع الإمام الراتب. هنا ننتبه لشيء. الشيء الأول، نفرق بين المسجد الذي له إمام راتب وبين المسجد الذي ليس له إمام راتب أو المصلى، كالمصليات في الأسواق أو المراكز التجارية والتسوق أو المصليات التي في العمل، هذه يجوز فيها تكرار الجماعة. كذلك المصليات والمساجد التي في الطرقات للمسافرين التي ليس لها إمام راتب، هاي تكرر أيضا، تكرر فيها صلاة الجماعة، فهذه ليس فيها إشكال في التكرار. الصورة الثانية، المسجد الذي له إمام راتب يصلي فيه الصلوات الخمس، هل تكرر فيه الجماعة أم لا؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جوز وأخذ بعموم الأدلة الدالة على فضل صلاة الجماعة، ومن منع قال أن هذه الأدلة خاصة في الجماعة الأولى الثابتة التي هي الجماعة الشرعية، التي هي الجماعة الشرعية وعليها تنطبق هذه الأحاديث، بدليل أن بعض الصحابة كان إذا فاتته الجماعة ذهب وصلى في بيته بأهله، ولا يعهد أن تكررت الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو عليه الصلاة والسلام ذات مرة ذهب إلى أعالي المدينة ليصلح بين قوم، فلما عاد وجدهم قد صلوا، وفيما أذكر صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فلم يصلي جماعة أخرى بل صلى في بيته. فهذه الأدلة، وهذا قول كثير من الفقهاء، منهم الإمام الشافعي فيما أذكر وغيره من الفقهاء، أن الجماعة لا تكرر في مسجد له إمام راتب، فمن فاتته حينئذ يصلي منفردا، والجماعة الأولى هي الشرعية. واستدلوا بعدم وجود الدليل على تكرار الجماعة، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد من أدلة، فهذا في فضل الجماعة الأولى. وهذا يبدو والله أعلم أقرب للصواب، وذلك لأن الصلاة الأولى مع الإمام الراتب الموجود في المسجد هي الجماعة الشرعية التي دلت عليها الأدلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون ذلك. ثانيا، هذا القول أقرب للحق، لأن المصلي إذا عرف أن في أكثر من جماعة يتكاسل ويترك الجماعة الأولى ويقول سأدرك الثانية أو الثالثة. أيضا هذا فيه اجتماع المسلمين على إمام راتب واحد، بخلاف ما لو تفرقوا على جماعات. وأيضا فيه أحيانا إزعاج للمصلين، لأن الجماعة الثانية قد يجهر فيها الإمام، هناك من يقضي ما فاته أو يأتي بالأذكار، وهذا نلاحظه خاصة في رمضان عندما نصلي التراويح، تأتي جماعة فاتتها صلاة العشاء ينشئون جماعة أخرى يصلوا العشاء ويصلون العشاء والإمام يصلي التراويح، فتتداخل الأصوات. وكان ينبغي عليهم أن يدخلوا مع الإمام في صلاة العشاء بنية التراويح بنية العشاء، يدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء، هذا الصح. لا ينشئوا جماعة أخرى في مسجد له إمام راتب وقائم يصلي، فلعل هذا أقرب إلى الحق. لكن هؤلاء الذين يكررون الجماعة أيضا لهم يعني مستند من أقوال الفقهاء وعمل فتاوى العلماء، لهم مستند في هذا. لكن إن سألت ما هو الأقرب للصواب، الله أعلم، عندي الحق أن الجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية الصحيحة بإمامها الراتب الموجود في المسجد. قد يقول قائل، طيب الآن اللي فاتت الصلاة الجماعة يعني يخسر الأجر، يفوته الأجر؟ الجواب، لا يفوته الأجر. من فاتته الجماعة لعذر شرعي قاهر، حينئذ لو صلى منفردا له الأجر، كالمريض الذي يصاب بمرض فيمنع من المسجد، أو المسافر يصلي منفردا فلا يصلي جماعة في السفر، فالذي يواظب على الجماعة باستمرار ثم يتأخر لعذر ويجد الناس يأتي إلى المسجد ويجد الناس قد صلوا ثم عاد إلى بيته وفيه حسرة على فوت الجماعة لكن فاتته لعذر، فحينئذ هذا يأخذ أجر الجماعة. العذر كان يكون نام ثم استيقظ فبادر إلى الوضوء، جاء إلى المسجد فإذا هم صلوا، أو وقع في زحام الطريق لم يجد منفذا، حتى إذا ما وجد منفذا فخرج إلى المسجد فإذا بهم قد صلوا، هذا لو صلى منفردا له أجر الجماعة، لأن هذا يصليها دائما، وإنما الآن لعذر ما انقطع عن الجماعة. فإذا من كان يصلي الجماعة دائما فليبشر بالخير، حتى لو فاتته يكتب له الأجر إن شاء الله، لأنه من اعتاد صلاة الجماعة فتأخر لعذر أو حبس لعذر فله الأجر إن شاء الله. هذا هو يعني ما يحضرني الآن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يقول، هل يجوز أن نصلي صلاة الاستخارة للسفر ولكن يقول بعد أخذ التذاكر والانتهاء من الإجراءات، لكن يقول لا زال هناك وقت طويل للسفر أو عن السفر؟
نعم، هي كان ينبغي أن تكون قبل قطع التذاكر والمضي في إجراءات السفر، لأن الاستخارة تكون إذا هم الرجل بالأمر وعزم، يعني عزم أن يفعل الشيء وهم به، فحينئذ يستخير قبل أن يخطو الخطوات، وكان هناك هم وعزيمة، وهذا الذي جاء في الحديث، حديث جابر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث. فتأملوا في أوله، قال إذا هم أحدكم بالأمر، والهم العزيمة في النفس في القلب، ولم يقل إذا أقدم أو عمل، قال إذا هم. لماذا؟ لأن الاستخارة عندما تسبق الفعل تسبق العمل تنجلي الأمور، تنكشف للإنسان بفضل الله وتظهر له أمور لم تكن في الحسبان، حينئذ يجد نفسه إما أنه مقبل على فعل هذا الشيء أو أنه مدبر ولن يعمل هذا الشيء بناء على ما ظهر له من الاستخارة. فالهدف منها أن يجعل الإنسان حاجته أمام الله ليختار له رب العزة الأصلح له، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، قد يرى في الشيء أنه خير له في الحقيقة ليس هو بخير، بل هو شر له مستقبلا، فالإنسان لا يعلم الغيب والمستقبل. فقبل قطع التذاكر لما هممت بالسفر وعزمت عليه تستخير، ثم بعد ذلك تباشر الإجراءات في قطع السفر التذاكر مع الاستشارة إن كان السفر يحتاج لاستشارة. أما أنك أخرتها الآن فلا مانع من أن تستخير الآن، لأن إذا لم تدرك في الأول لا تترك الآن، تستخير في المضي في السفر، فتقول اللهم إن كان المضي في هذا السفر والاستمرار فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ثم يسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر وهو القدام والاستمرار في السفر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فحينئذ إن كان خيرا في السفر ستمضي لك الأمور وتسافر بالسلامة، وإن كان في شر لك ستقف وتكتشف هذا الشيء بفضل الله، وفي مجال لإلغاء التذاكر أو تأجيلها، والله أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ يقول: ما حكم الطباع في طواف العمرة؟
نعم، هو في الطواف سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة، وعلى الطباع أن يمرر الإحرام من تحت إبطه الأيمن ويكشف الإبط الأيمن بحيث يبدو بارزا عند الطواف في طواف العمرة أو طواف الحج حتى ينتهي من الطواف. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أن بعض الناس حتى بعد أن ينتهي من الطواف يترك الكتف مكشوفا في السعي، السعي ليس فيه طباع، خلاص تغطي الكتفين، أو وهو حتى يصلي، هذه مشكلة، يصلي صلاة الفرض أو صلاة خلف المقام ركعتي الطواف، ولا تجوز الصلاة مع كشف العاتق أو العاتقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو كاشف عن عاتقيه أو ليس على عاتقيه شيء. فمثلا واحد يطوف طواف العمرة أو الحج وأقيمت الصلاة، صلاة الفرض الظهر والعصر، فيدخل في الصلاة، صلاة الفرض مع الإمام والكتف مكشوف، هذا خطأ لينتبه له الحاج أو المعتمر، يغطي كتفه وقت الصلاة ثم يعود يفطبع يكمل الطواف. وإن كان قد انتهى من الطواف حينئذ يعني يغطي كتفه تماما، خلاص يصلي ركعتي الطواف خلف المقام ثم ينطلق إلى السعي بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: شخص مصاب بمرض السرطان، فيقول فضيلة الشيخ: هل هذا المرض كفارة له أو بسبب ذنوبه؟
قد وقد المؤمن يبتلى، وقد يكون نتيجة الذنوب فكفارة له إن شاء الله من السيئات، وخير تطهير له، خير وتطهير له، ويكون إن شاء الله حسن خاتمة له. وقد يكون المسلم هذا على خير دائما وصلاح، ذنوب لا تذكر أو قليلة، فتكون حينئذ رفع درجات له في الجنة، كما يبتلى الأنبياء ويمرضون وهم لا يأتون السيئات والآثام لا سيما الكبائر، مع ذلك يبتلون. ويبتلى الرجل الصالح المؤمن التقي الورع، مع ذلك يبتلى لرفع درجاته، فهذا الابتلاء إما لرفع الدرجات في الجنة وعلو المقام والمنزلة، وإما كفارة للسيئات. وكما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيكون كفارة للإنسان إن شاء الله تعالى، ويكون خير له إذا صبر واحتسب، يعني هو في كل الحال في خير، سواء كان هذا نتيجة الذنوب وهو يعرف الإنسان من نفسه هيكون خير له أفضل من أن يموت وهو مثقل بالسيئات والذنوب، يموت موتة الفجأة، الله عز وجل يبغته بالموت يفاجئه وهو مثقل بالذنوب والمعاصي وفي غفلة ولم يتب، فيفاجئه الموت فيؤخذ مرة واحدة بذنوبه ومعاصيه فيلقى في النار. أما المؤمن الذي يحبه الله وأخطأ وقع من الذنوب والمعاصي، يأتي مثل هذا الداء والابتلاء ينظفه ويطهره، لأن الجنة دار الطيبين يدخلها الطيبون، فينظف لمثل هذا. وإذا كان في البطن ومات في البطن وصبر واحتسب وهذا الداء في البطن فمات مبطونا، فهو شهيد إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغريق صاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.